بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 520، قال المصنف: يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال ولا يجوز بعده، ولو أفطر لزمته الكفارة وهي إطعام 10 مساكين، يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله 3 أيام. دل الدليل من الروايات والأخبار أنه الشخص اللي عنده قضاء شهر رمضان، وإذا صامه هل يجوز له الإفطار أم لا؟ يعني شخص في ذمته قضاء شهر رمضان والآن جاي يقضي في أثناء نهار أثناء قضاء الش قضاء شهر رمضان، هل يستطيع أن يفطر أم لا؟ إذا كان قبل الزوال يعني قبل أذان الظهر يجوز له أن يفطر ويعوض هذا القضاء من يوم آخر، وأما إذا كان بعد الزوال يعني بعد أذان الظهر لا يجوز له الإفطار، بل يجب عليه إتمام الصوم، ولو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة، لابد أن يدفع كفارة من أفطر في قضاء شهر رمضان من بعد الزوال. كفارته هي أما إطعام 10 مساكين، يعطي لكل واحد من هؤلاء المساكين مد من الطعام، يعني 3/4 الكيلو، 750 غرام من الطعام، حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب أو مثلا رز أو تمر وغيرها من باقي أنواع الطعام. إذا عجز عن الإطعام ينتقل وظيفته إلى الصيام 3 أيام. هاي الكفارة تسمى كفارة مرتبة، بمعنى إن الصيام في طول الإطعام، فالأولين تكون وظيفته هي الإطعام، مو يتخير بين الإطعام والصيام، لا، إنما هي كفارة مرتبة، وظيفته الأولية هي الإطعام، يطعم 10 مساكين لكل مسكين مد من الطعام. إذا عجز عن الإطعام تنتقل وظيفته لمن؟ إلى الصيام 3 أيام، يعبرون عنها كفارة مرتبة، والصيام يكون في طول الإطعام، بمعنى إنه ما ينتقل إلى وظيفة الصيام إلا بعد العجز وعدم التمكن من الإطعام. إذا كان غير قادر على أن يطعم بسبب قلة النفقة أو المال، ينتقل وظيفته إلى الصيام 3 أيام. هذا إذا لم يكن القضاء في ذلك اليوم متعينا عليه بنذر ونحوه، يعني هذا الحكم اللي ذكرناه من التخير بين الإفطار في قضاء شهر رمضان قبل الزوال وعدم جواز الإفطار بعد الزوال، هذا الحكم اللي ذكرناه. إذا لم يكن هذا القضاء في يوم متعين عليه بنذر، أما إذا هو نذر وقال لله علي أن أقضي ما في ذمتي من شهر رمضان خلال هذه الأيام، خلال وحددهن خلال هذه ال5 أيام أو خلال هذا الأسبوع، راح يصبح القضاء متعين عليه بنذر، أو كان متعين عليه بعهد، كما لو قال عهدا لله علي أن أقضي جميع ما في ذمتي خلال هذا الأسبوع أو هذا الشهر، أو يمين كما لو قسم وقال والله لأقضي ما في ذمتي من قضاء شهر رمضان خلال هذا الشهر مثلا أو خلال هذا الأسبوع، هذا راح يصبح قضاء متعين عليه، يعني عينه في أيام معدودة حينئذ، وإلا لم يجز الإفطار فيه مطلقا إذا كان هذا القضاء متعين عليه بنذر أو عهد أو يمين، بعد ما يجوز ذا الإفطار مطلقا لا قبل الزوال ولا بعد الزوال، فيصبح الصيام من الصيام المتعين، والصيام المتعين ما يجوز التخلف عنه، لابد أن يوقع بنفس اليوم، فبالتالي بعد ما يجوز ذا الإفطار عن هذا اليوم، لأن أصبح يوم واجب متعين يجب الوفاء به، فما يجوز ذا الإفطار فيه مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، كلاهما لا يجوز. كما هو الحكم في غيره من الواجب المعين، يعني كما هو الحكم في غير هذا أنواع الصيام من صيام الواجب المعين، كل صيام واجب معين يجب على المكلف إتيانه بنفس اليوم الذي قد عينه به، ما يجوز له يتخلف عنه. كل واجب معين يجب الوفاء به بما عين والإتيان به، بل قد تترتب الكفار على ذلك كالإفطار في الصوم المعين بالنذر. بل الشخص اللي عنده قضاء في يوم متعين بنذر ويفطر فيه قبل الزوال أو بعد الزوال يترتب عليه أيضا دفع الكفارة، حاله حال الإفطار في الصوم المعين بالنذر، مثل الشخص اللي ينذر لله صيام يوم معين، مثل الشخص يقول لله علي أن أصوم يوم الغدير، راح يصبح عليه صوم واجب معين بالنذر، فبعد ما يصير التخلف عنه وما يجوز للإفطار به، إذا أفطار صار تخلف في الوفاء بالنذر، فيجب عليه دفع الكفارة. وأما الواجب الموسع مثل منه؟ مثل قضاء الكفارة، مثل قضاء شهر رمضان عن الغير تطوعا أو إجارة، هذا يسمونه واجب، يعني يجب الوفاء به لكن موسع، في أي وقت من الأوقات يجوز الإتيان به، غير القضاء عن النفس، لأنه القضاء عن النفس أيضا يعتبر من الواجب الموسع. وإحنا القضاء عن النفس أعطينا حكمه أنه قبل الزوال يجوز الإفطار، بعد الزوال لا يجوز الإفطار. الآن كلامنا في الواجب الموسع غير القضاء عن النفس، مثل قضاء الكفارة وقضاء شهر رمضان عن الغير تطوعا أو إجارة، فيجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعده، والأولى أن لا يفطر بعد الزوال. الشخص اللي عنده صيام واجب وهذا الواجب من نوع الواجب الموسع، يعني له الحق أن يقضيه في أي وقت، مثل منه؟ مثل قضاء الكفارة، عليه صيام كفارة وجاي يقضي، أو مثلا جاي يقضي شهر رمضان بس مو عن نفسه، عن غيره تطوعا، مثل الشخص اللي يقضي عما فاته عن أبيه مثلا متعمدا، أو عما فاته عن أمه، هذا يسموه قضاء شهر رمضان عن الغير تطوع. أو مثلا إجارة، هو أيضا واجب يقضي هم عن الغير لكن من باب الإجارة، وهو من نوع الواجب الموسع. هذا شنو حكمه؟ المصنف قال يجوز الإفطار فيه قبل الزوال وبعد الزوال، دل الدليل على أنه ليس حكمه حكم القضاء عن النفس اللي ما يجوز به الإفطار بعد الزوال، بل هذا حكمه حكم الجواز، فيجوز الإفطار فيه أما قبل الزوال أو بعد الزوال، لا مانع من ذلك. نعم، من باب الأولوية أن لا يفطر بعد الزوال، ويعطيه حكم نفس حكم القضاء عن النفس الذي قلنا فيه أنه ما يجوز الإفطار فيه بعد الزوال، من باب الأولى أن يراعي هذا الأمر، ولا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير إجارة. يقول خصوصا إذا كان هذا الواجب هو من نوع قضاء شهر رمضان، وكان قضاء أما عن غيره بإجارة، يعني هو أجر نفسه يقضي عن الغير، أو كان قضاء في صوم شهر رمضان عن الغير من غير إجارة، قلنا من غير إجارة مثل منه؟ مثل التطوع، هو جاي يتطوع ويقضي عن غيره. خصوصا في هذا المورد يقول الأفضل المصنف أن لا يفطر بعد الزوال، ويعطيه حكم قضاء شهر رمضان عن النفس اللي ما يجوز فيه الإفطار من بعد الزوال، لكن هذا كما قلنا الحكم مأخوذ على نحو الأولوية. مسألة 521، من فاته صيام شهر رمضان لعذر أو غيره ولم يقضه مع التمكن منه حتى مات، فالأحوط وجوبا أن يقضيه عنه ولده الأكبر بالشرطين المتقدمين في المسألة 448. المكلف اللي يفوت صيام شهر رمضان وتارت يعني ما يصوم في نفس رمضان المبارك، أما لعذر مثل السفر أو المرض أو الإكراه أو الاضطرار أو التقية أو غيره، لغير عذر، لغير عذر مثل منه يعني ما عنده مبرر للإفطار من هذه المبررات اللي ذكرنا، وهذا الشخص لم يقضي وهو كان متمكن من القضاء، يعني فاتت عليه أيام من بعد شهر رمضان الذي لم يصم فيه، وهو كان قادر متمكن متوفر فيه شروط صحة الصيام، منها عدم المرض أو عدم الضرر، وكان بإمكانه ومتمكن من القضاء، ولكنه هو لم يقضي حتى مات. فالأحوط وجوبا أن يقضيه عنه ولده الأكبر. هاي المسألة هي نفس مسألة وجوب القضاء ما فات الولي من الصلاة عن عذر، فيجب على الأحوط وجوبا على ولي الميت اللي هو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر مما وجب عليه قضاؤه أو مما فات عنه لغير عذر، ولم يتمكن وكان متمكن الأب من قضاء ولم يقضيه، فالأحوط وجوبا على الولد الأكبر أن يقضيه عنه بالشرطين المتقدمين اللي مر في مسألة 448. مثل منو الشرطين المتقدمين؟ الشرط الأول أن لا يكون هذا الولي ولي الميت قاصر حين موت الولي، والأم قاصر حين موت الأب نقصد به، أما لصغر أو جنون. في حال موت الأب ابنه اللي هو الولد الذكر الأكبر لا هو قاصر، يعني مثلا غير بالغ أو مجنون، وإنما متوفر فيه البلوغ والعقل، فإذا لم يكن قاصر حين موت الأب لصغر أو جنون يصبح واجب عليه أن يقضي ما فات أباه من الصوم لعذر. هاي أولا. اثنين، إذا لم يكن ممنوع من إرثه ببعض الأسباب اللي تمنع من الإرث مثل القتل أو الكفر، وإلا إذا ما توفر بذن الشرطين، كما لو كان هو حين موته صغير أو مجنون، أو كان هو ممنوع من إرثه لأنه هو اللي قتل أبيه، أو كان هو كافر حال موت أبيه، لم يجب عليه قضاء ما فات أبيه من صوم، فلابد يتوفر بذن الشرطين اللي هن نفس شرطي وجوب القضاء ما فات أباه عن عذر من الصلاة، نفس الشرطين يأتي في وجوب القضاء عن الصوم. ويجزي عن القضاء التصدق بمد من الطعام عن كل يوم. توجد عندنا بعض الروايات والأخبار تذكر أنه الميت اللي يفوت صيام شهر رمضان يجوز الدفع والصدقة عنه بدلا عن القضاء عن كل يوم بمد من الطعام، يعني 3/4 الكيلو 750 غرام. من أي نوع من أنواع الطعام؟ حنطة، شعير، تمر، زبيب، الرز مثلا، الذرة، أي ما يصدق عليه الطعام عند عرف الناس، فيجوز يحسب عن كل يوم فاته مد من الطعام. كذلك الولي ولي الميت مثل الولد الأكبر يستطيع أن ما يقضي عن أبيه، وإنما يتصدق له عن كل يوم فاته مد من الطعام، فلا بأس أنه يصدق بهذا الأمر، بل لا بأس حتى لو أراد بإخراج ذلك من تركته، بس إذا رضيت الورثة بذلك، وعندئذ إذا أخرج وصدق بهذا الأمر بعد ما يجب القضاء على الولي. وإن كان الأحوط الأولى عدم الاكتفاء بذلك، لأن هاي المسألة مسألة خلافية، فبعض فقهائنا عندما يجزي التصدق عن قضاء الصوم لأنه لم يعتبر هذه الروايات التي ذكرت هذا الأمر، فلهذا عندهم ما يصح ولا يكفي التصدق بدل عن القضاء. وهناك رأي آخر الاعتبار لهذه الروايات والأخبار، وإنه يكفي التصدق بمدمن الطعام بدل عن قضاء كل يوم قد فات الميت. سماحة السيد يعتبر هاي الروايات ويأخذ بها، فعند لا بأس إنه إذا أراد الولي أو حتى غير الولي أن يتصدق بمدمن الطعام عن كل يوم قضاء فات عن الميت، وهذا يجزي ويبرئ الذمة. لكن عند الأحوط الأولى عدم الاكتفاء به من باب الاحتياط الأولوي، رعاية لمن لم يعتبر هذه الروايات إنه ما يكتفي بالتصدق، بل الأفضل والمطابق للاحتياط الأولوي إنه يقضي عنه صيام. والأحوط الأولى ذلك في الأم أيضا، بمعنى إحنا قلنا واجب على الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات عن أبيه لعذر مما وجب عليه قضاؤه. هذا بالنسبة للأب، هل يجب ذلك على الولي اللي هو الولد الذكر أن يقضي عن أمه؟ الجواب لا يجب، لأن الروايات والأخبار خصت ذكر الأب، فما يتعدى إلى غيره كالأم. نعم، إذا شخص راد يقضي عن أمه هذا أفضل من باب الاحتياط الأولوي، هو الموافق للاحتياط الأولوي أن يقضي أيضا ما فات الأم من الصيام لعذر. نعم، وما ذكرناه في المسألة 448 إلى مسألة 453 من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات، كله يجري نفسه في قضاء الصوم أيضا. ما ذكرناه فيما بعد مسألة 448 إلى مسألة 453 مثل منه، مثلا إذا تعدد الولد الأكبر عليه من يكون القضاء بالنسبة للصيام؟ قلنا يكون على نحو الوجوب الكفائي، إذا قضى أحدهم يسقط عن الآخر. لا يجب على الولد الأكبر أن هو بنفسه يباشر ويقضي الصوم عما فات عن أبيه، بل يجوز أن يستأجر غيره وهو يقضي عنه، وإذا تبرع أحد أو قضى عن الميت راح يسقط الوجوب عن الولد الأكبر. بل كذلك إذا الميت هو أوصى باستئجار شخص يصوم عنه ما فاته من الصيام، وكانت وصيته نافذة شرعا، فحينئذ أيضا يسقط عن الولي. وإذا الولد الأكبر شك في أنه الصيام اللي فات عن أبيه، هل فاته صيام يجب عليه أن يقضيه أو لم يفوت؟ نقول مو واجب على الولد الأكبر أن يقضي، لأن هذا شك في الفوت وتجري البراءة فيه. وإذا دار أمر بالنسبة للصيام الفائت بين الأقل والأكثر، يقدر يقتصر على الأقل اللي هو المقدار المتيقن. وإذا علم بفوات الصيام لكن شك أنه أبيه هل قضاه أم لا، نقول يجب على الولي اللي هو الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه عن الصيام لعذر. وبالنسبة لأجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات، هذه ما تخرج من أصل التركة إلا إذا كان برضا الورثة ولم يكن فيهم قاصرين. نعم، هذا إذا لم يكن له ولد، أو هو لم يوصي بأن يخرج له من ثلث التركة قضاء ما فات من الصيام، ومو واجب على الورثة أن يستأجروا لشخص يقضي عنه. نعم، هو أفضل وأحوط أنه يقومون بهذا الأمر حتى يبرؤون ذمة أبيهم. وبالنسبة لفراغ ذمة الولد الأكبر، ما تفرغ إلا بعد الإتيان بالصيام، وكذلك لو أراد أن يستأجر ذمته ما تفرغ، وكذلك ذمة الميت ما تفرغ بمجرد أن يستأجر شخص بدون أن يتحقق العمل اللي هو الصيام في الخارج. فلهذا إذا مات الأجير اللي إحنا نستأجره لقضاء الصيام قبل الإتيان بالعمل أو يمنع مانع من الإتيان بالصيام اللي هو العمل، واجب على الولي اللي هو الولد الأكبر. أما هو يتصدى للقضاء بنفسه أو يرجع مرة أخرى يستأجر غيره حتى يبرئ ذمة الأب بما فات من الصيام، هاي الأحكام كلها اللي ذكرناها في باب الصلاة تجري نفسها في باب الصيام. كلها نفسها عينها بعين، حذو العين بالعين من باب إنه باب الصلاة والصيام بما فات عن الميت هو من باب واحد، فله نفس الأحكام الواحدة. مسألة 522: إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من المرض أو النقاء من الحيض أو النفاس أو بعد ذلك، قبل مضي زمان يصح منه قضاؤه فيه لم يقضى عنه. إذا شخص فات صوم شهر رمضان بسبب مثلاً مرض، يعني لعذر، أو المرأة اللي فوتها صوم شهر رمضان بسبب الحيض الدورة الشهرية أو دم النفاس من بعد الولادة وما تمكن من القضاء، كيف لم يتمكن من القضاء؟ كما مثلا لو مات قبل البرء من المرض، شخص أفطر في شهر رمضان بسبب المرض والمرض ما استمر حتى من بعد شهر رمضان، ومن بعد شهر رمضان بقى المرض إلى أن مات هذا الشخص قبل أن يبرأ من مرضه، أو المرأة اللي تفطر في شهر رمضان بسبب الحيض أو بسبب النفاس ويستمر حيضها إلى مثلا ما بعد شهر رمضان، أو نفاسها يستمر إلى ما بعد شهر رمضان بحيث ما يحصل عدها وقت يكون في هذا الشخص خالي من المرض والمرأة تكون خالية من الحيض والنفاس حتى تتمكن من القضاء، فيبقى يستمر المرض أو الحيض أو النفاس إلى حين الموت قبل البرء من المرض وقبل النقاء من الحيض والنفاس، وهذا لم يمر عليه زمان يتمكن فيه من القضاء، فبالتالي راح يسقط عنه القضاء، فبعد مو واجب نقضي عنه. لماذا؟ لأنه هو أصلا ذمته ما اشتغلت، لأن ذمته تشتغل عندما يكون متمكن من القضاء، أما إذا هو ما حصل عنده وقت يكون فيه متمكن من القضاء فبعد تكليف بالقضاء ما متوجه إليه، بل لو وجهنا وجوب القضاء عنه بهذا التكليف راح يصبح من تكليف العاجز، هو عاجز لأنه ما متوفر عنده وقت يتمكن به من القضاء، فكيف نخاطبه بوجوب القضاء؟ فلهذا ما دام ذمته ما مشتغلة بالقضاء بسبب عدم التمكن منه وعدم القدرة عليه من جهة استمرار المرض أو الحيض أو النفاس، فحينئذ يسقط عنه القضاء كما سقط الأداء يسقط القضاء ولا يقضى عنه، حتى مو واجب على الولي أن يقضي عنه من بعد موته، سواء كان للرجل اللي يستمر بالمرض أو المرأة اللي يستمر عندها الحيض والنفاس. كذلك إذا الشخص برأ من المرض أو المرأة نقت من الحيض والنفاس لكن لم يمض زمان يصح فيه القضاء، مثال ذلك إذا شخص حصل عند المرض وأفطر في شهر رمضان، بعد شهر رمضان أصبح صحيح خالي من المرض، لكن مدة الشفاء من المرض كانت زمان ما يصح منه القضاء فيه، كما مثلا لو شوفي من المرض من بعد نصف النهار ثم بعد ذلك باليوم الآخر توفى، هذا نصف نهار صحيح هو زمان، لكن الزمان لا يصح فيه قضاء من جهة أنه الصيام يجب أن يكون قضاء من طلوع الفجر إلى تمام الليل، وهو الزمان اللي شوفي فيه من المرض هو مجرد نصف نهار، هذا ما يكفي وما يصح فيه قضاء. أو مثلا المرأة تنقى من الحيض والنفاس من بعد شهر رمضان لكن مدة نقائها نصف يوم بعد ذلك حصلت وفاة، هذا أيضا ما يصح فيه قضاء، لأن مدة الزمان غير كافية للقضاء، فلهذا أيضا ما يتوجه له وجوب القضاء، فبالتالي لا يقضى عنه لأن ذمته ما مشغولة وما متوجه له فيه خطاب القضاء. لهذا قال المصنف: ولم يتمكن من قضائه، كأن مات قبل البرء من المرض، يعني فات صيام شهر رمضان وما تمكن من أن يقضي لأن المرض استمر عنده، وما توفرت عنده أيام هو صحيح من المرض حتى يستطيع أن يقضي فيها، أو النقاء من الحيض أو النفاس، يعني المرأة اللي استمر فيها الحيض أو النفاس إلى حين الموت وما تمكنت من القضاء لأن ما عندها أيام تتمكن فيها من القضاء، أو بعد ذلك يعني بعد البرء من المرض أو بعد النقاء من الحيض والنفاس لكن قبل أن يمضي زمان يصح منه قضاءه، مثل الشخص اللي يبرأ من المرض بعد شهر رمضان لكن بمقدار نصف نهار ورجع توفى، هذا نصف نهار هو زمان ما يصح فيه قضاء، القضاء لابد أن يكون في الزمان اللي هو من طلوع الفجر إلى الليل من بعد الغروب، أو المرأة اللي ترقى من الحيض والنفاس لنصف نهار، نصف نهار زمان ما يصح منه فيه القضاء، هذا لم يقضى عنه لأن أصلا ذمته ما مشتغلة، وبالتالي مو واجب على الولي أو غير الولي أن يقضي عنه. وصل الكلام إلى أحكام الحج. من فروع الدين والفرائض الإسلامية في الشريعة الإسلامية المقدسة هو الحج، حاله حال فريضة وجوب الصلاة والصيام. الحج في اللغة بمعنى القصد، وفي الإصطلاح الشرعي يستعمل في قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في وقت معلوم اللي هو من شهر ذي الحجة. الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية المقدسة، حيث قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية استفاد منها الفقهاء وجوب تكليف الحج للشخص اللي تتوفر عنده الاستطاعة، أما الشخص اللي يترك فريضة الحج وما اللي عبرت عنه الآية كفر يعني جحد ونكر هاي الفريضة أو لم يلتزم بها فإن الله غني عنه. وفي المروي في الرواية والخبر عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال: من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. الشخص اللي يموت ولم يحج حجة الإسلام، حجة الإسلام هي الحجة الواجبة في الإسلام، المسلم والمسلمة المكلفين يجب عليهم في العمر أن يحجون حجة واحدة إذا توفرت عندهم الاستطاعة، هذه الحجة الواحدة اللي هي الأولى في العمر تسمى حجة الإسلام. فإذا هو كان قادر ومستطيع ومات ولم يحج وما منع من الحج حاجة تجحف به، يعني حاجة تمنع أو مكلفة تمنع من ذلك، مثلا مثل المرض اللي من المرض راح يذكره في الخبر، مثل الحاجة الضرورية اللي تمنع من الذهاب إلى الحج بحيث تكون حاجة مجحفة مكلفة بحيث لا يطيق ولا يقدر من التحمل منها، أو مرضا لا يطيق فيه، يعني كان المرض عنده شديد ما يستطيع الذهاب فيه للحج، أو سلطان يمنعه مثل الحاكم أو مثلا الظالم اللي يمنع الشخص من الذهاب للحج، أو سلطان يمنعه. إذا ما كان متوفر فيه حاجة تجحفه أو مرض لا يطيق به أو سلطان وحاكم أو ظالم يمنعه ومع ذلك لم يذهب للحج فليمت يهوديا أو نصرانيا، يعني فليمت على غير ملة الإسلام، لأن الحج كما قلنا فريضة واجبة وفرع من فروع الدين، ما يجوز للمسلم أن يتخلف عن الوفاء وأدائه. الحج هو واجب بالنسبة للشخص اللي تتوفر به شروط وجوب الحج، هذا راح نذكره في مسألة 523، حيث قال: يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع. إذن لابد تتوفر بثلاث شروط: الشخص المكلف اللي يجب عليه الحج عندما تتوفر عند التكليف أولا بالبلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ من التكليف سن السن الشرعي اللي هو كما قلنا سابقا 15 سنة هلالية، أو الاحتلام، أو نبات الشعر الخشن على العانة، أو ظهور الشعر في الوجه مثلا بالنسبة للولد، وإكمال 9 سنين قمرية بالنسبة للبنت. لا يجب الحج على غير البالغ حتى ولو كان مراهقا وقريبا للبلوغ. نعم، لو حج الصبي لم يجزه حجه عن حجة الإسلام، وإن كان حجه صحيح إذا قلنا إنه الصبي عبادات شرعية وله الثواب، لكن لو وقع منه الحج قبل البلوغ، كما مثلا لو مثلا أبيه أخذه معه وساعده في أداء مناسك الحج وهو غير بالغ، هذه الحجة اللي تحصل قبل البلوغ ما تجزي عن حجة الإسلام، بحيث إذا بلغ يرجع يتوجه إليه وجوب تكليف الحج. نعم، هو لما أدى هذا الحج وهو كان غير بالغ ترى حجة صحيح وله الثواب على ذلك، لأنه عبادات الصبي كما قلنا سابقا شرعية وليست من نوع العبادات التمرينية. هذا الشرط الأول. اثنين، الشرط الثاني أن يكون هذا الشخص عاقل، فلا يجب الحج على الشخص المجنون حتى ولو كان جنون من نوع الجنون الإدواري اللي يحصل في بعض الفترات والأدوار دون الأخرى. إذا كان جنون حصل في أشهر الحج اللي هو مثل شهر ذي الحجة أو ما قبل من مثلا من 20 ذي القعدة إلى 1 ذي الحجة، اللي هذا الوقت يحتاج المسافر أن يسافر فيه لكي يصل إلى أماكن المناسك، إذا كان في هاي الأوقات نهاية ذي القعدة أو بداية ذي الحجة هو كان مجنون، حتى لو كان جنون إدواري قد حصل في هذا الوقت، لا يجب عليه الحج. نعم، إذا أفاق في أشهر الحج وكان مستطيع ومتمكن من الإتيان بالحج يتوجه لوجوب الحج، فيجب عليه حينئذ أن يؤدي مناسك الحج. 3، الشرط الثالث أن يكون مستطيع. الاستطاعة تتحقق في 5 أمور راح يذكر لنا إياها المصنف. قال: وتتحقق الاستطاعة بتوفر الأمور التالية: أولا، سلامة البدن، بمعنى أن يكون متمكن من مباشرة الحج بنفسه، فالمريض أو الهرم أي كبير السن الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمره، أو كانت مباشرة لأداء الحج موجبة لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة، لا يجب عليه الحج بنفسه. الشخص اللي تتوفر فيه الاستطاعة هو الشخص اللي من ضمن الاستطاعة أن يكون سليم البدن، بحيث يكون متمكن أن يباشر بنفسه وببدنه أداء مناسك الحج بنفسه. الشخص المريض اللي ما يتمكن من أداء المناسك، يعني مثلا ما يقدر يقف بعرفة ولا يقدر يحرم من الحرم، أو يقف في عرفة أو مزدلفة، ما يقدر يرمي الجمرات، ما يقدر يبات في منى، ما يقدر مثلا يحلق أو يذبح أو يطوف طواف الإفاضة، هذه الأمور ما يقدر متمكن من أدائها كما لو كان مرضى يمنع من القدرة على الحركة. أو الشخص الهرم يعني كبير السن مثل الشخص اللي عمره 90 أو أكثر، هذا كبير السن ما يتمكن من أداء الحج. طبعا كبير السن قلنا هو اصطلاح عرفي، العرفي طلقه، حتى لعله أبو 70 أو 80، لعله هو عمره 70 أو 80، بس نشوفه جدا هرم، عنده عجز، نسبة عجز، وأحيانا كبير السن عمره 70 أو 80 بس صحته جيدة، هذا يتمكن من أداء البناسك، فيستطيع حينئذ إذا متمكن من المباشرة بنفسه يكون وجوب الحج موجود عليه، فيكون هو يقوم به بنفسه. أما إذا كان هو كبير السن وعنده عجز وعدم قدرة على الأداء للمناسك من نوع الهرم، هذا ما يتمكن من أداء الحج ويبقى يستمر فيه هذا الكبر السن أو المرض إلى آخر عمره، أو كانت مباشرة الأداء الحج توجب وقوعه في حرج شديد ما يتحمل عادة، مثل منه؟ مثل الشخص اللي ما يستطيع دخول الأراضي اللي موجودة فيها شنو؟ الموجود فيها مناسك الحج، شخص مثلا مطلوب أو مثلا موجود اسمه مطلوب للسلطات ما يقدر يتمكن من أن يدخل في هاي الأراضي، إذا تمكن من الدخول لهذه الأراضي لعله يقع في حرج شديد، لعله يحبس أو يسجن أو مثلا يضرب أو يؤذى، وهو ما يقدر يتحمل هذا الحرج عادة. هؤلاء كلهم لا يجب عليهم أن يحجون بنفسهم. نعم الحج يجب عليهم بالإنابة، هو بنفسه ما يقدر يحج، صحيح ما يقدر يحج، بس هو متمكن ومستطيع ومتوفر بالاستطاعة. إن قلت تستطيع أن مثلا تنيب شخص عنك هو يقوم عنك بالحج، إذا توفرت عندك باقي شروط الحج بس أنت غير قادر على أن تحج بنفسك، لكن تقدر على نحو الإنابة، والمريض ينيب غيره يروح يحج عنه ويجي، مثلا الشخص الممنوع من الدخول الأراضي يقدر ينيب غيره ومتمكن ومتوفر بشروط الحج، هنا راح يجب عليه الحج لكن على نحو الإنابة. وإذا ما استطاع من الإنابة، كما مثلا ما متوفر بي عنده لا القدرة المالية ولا النفقة، مثلا ما يستطيع توفيرها، نقول هذا بعد يسقط عنه الحج من الأصل، فلا يجب عليه تكليف الحج. هذا أولا. ثانيا تخلية السرب، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى أماكن أداء المناسك، وكذلك لا يكون خطرا على النفس أو المال أو العرض، وإلا لم يجب عليه الحج. الشخص اللي لابد من توفر عند تخلية السرب، يعني شنو تخلية السرب؟ يعني يكون الطريق مفتوح ومأمون له، فلا يكون هناك مانع منع من الوصول إلى الأماكن اللي تؤدى بها المناسك، يعني مثل منه؟ مثل مكة المكرمة لأداء الإحرام منها، أو مثلا الوقوف في عرفة، أو بعد مثلا الوصول إلى المزدلفة، أو الوصول إلى منى، هاي أماكن أداء المناسك. إذا كان الطريق مفتوح وأمين ويستطيع الذهاب فيه، هذا يسموه تخلية السرب. السرب يعني القافلة أو المجموعة أو الطريق الذي يسلكه، والتخلية يعني يكون الطريق خالي من الخطر، كذلك ما يكون هناك خطر لا على نفسه أو على ماله أو على عرضه، فإذا كان هناك خطر إنه لعله يقتل في الطريق بسبب اللصوص، أو مثلا الطريق غير مأمون لعله قطاع طرق موجودين يأخذون منه الأموال، أو مثلا المال ماله ينسرق أو يؤخذ من قبل الظلمة، أو لعله يوجد أشخاص مثلا يتجاوزون على عرضه مثل زوجته أو بنته أو أخته أو مما يهتم بشأنه من متعلقيه، إذا توفر هذا الأمر من كون السرب أي الطريق غير خالي مما يمنع من إسلاكه، حينئذ لا يجب عليه الحج، وإلا لم يجب عليه الحج. ويمكن حتى هذا الشخص اللي مطلوب للسلطات اللي يكون عليه خطر على النفس يمكن يدخل في هذا الباب، إنه ما دام هو يوجد خطر على نفسه لعله يقتل أو يسجن أو يصير بإضرار، يمكن أن يدخل في هذا الباب، باب وجود عدم تخلية السرب. أما إذا كان هو ممنوع فقط من جهة المباشرة للمرض، هذا يستطيع الإنابة عنه بمن؟ بالإنابة عن غيره، يعني لا يجب عليه الحج بنفسه المريض، بل يجب لكن يجب عليه بالإنابة كونيني شخص آخر. بالنسبة للشخص اللي نفسه تكون معرضة للخطر، من ضمن هذا المثال اللي ذكرناه، ما يستطيع الدخول للأراضي أو السلطات من عتة، لعله إذا دخل ينقتل أو ينسجن، هذا بعد راح يصبح من الشخص الذي لا يجب عليه الحج. إضافة إلى أنه أداء المناسك موجب الوقوع في حرج شديد، فهو ما واجب عليه الحج بنفسه، بل حتى بالإنابة بعد ما يجب عليه إذا كان غير مخلى السرب، يعني شرطيا متوفرا به، لا مثلا عدم وقوع في الحرج الشديد ولا تخلية السرب، فحينئذ بعد حتى بالإنابة ما يجب عليه. وإذا كان طريق الحج مغلقا أو غير مأمون إلا لمن يدفع مبلغا من المال، فإن كان بذله مجحفا بحال الشخص لم يجب عليه ذلك، وإلا وجب وإن كان المبلغ معتد به. إذا كان طريق الحج مغلق أو غير مأمون السلوك والعبور، يعني مغلق يعني ليس مفتوح، غير مأمون يعني لعله يوجد مانع فيه يمنع من الوصول إلى الأماكن، كما لو كان موجود فيه مجموعة من الناس تمنع من سلوكه وعبوره، وهذا المنع ما مسموح بعبور هذا الطريق إلا للشخص اللي يدفع مبلغ مالي. حينئذ شنو حكم المكلف؟ هل راح يجب عليه الحج أم لا؟ المصنف قال إذا كان بذل المال مجحف، يعني مكلف بحيث لا يطاق أو لا يقدر عليه وما يستطيع المكلف تحمله، كما لو كان المبلغ المالي مبلغ كثير مو مبلغ قليل وهو ما يقدر يتحمله ولا يقدر يوفره، وهذا المبلغ لو بذلناه راح يجحف ويكلف حال الشخص، حينئذ بعد مو واجب عليه بذله لأنه يصبح في مورد حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فبعد مو واجب عليه أن يبذله. وإلا إذا لم يكن مجحف في حقه وكان هو عنده قدرة مالية ويقدر يبذل هذا المبلغ، حتى لو كان هذا مبلغ معتد به، يعني مو مبلغ قليل، لا مبلغ كثير، بس هو عنده قدرة مالية كما لو كان غني أو موسور الحال ومتمكن من دفعه ويستطيع بذله، نقول حينئذ راح يصبح الحج واجب عليه، لأنه راح يصبح من الأشخاص اللي يصدق عليهم تخلية السرب، الطريق بالنسبة إلى مفتوح، غاية الأمر متوقف على بذل المال، وما دام هو بذل المال غير مجحف في حقه وما يستوجب وقوعه في الحرج، يستطيع بذله ويكون الحج واجب عليه، ويجب عليه أن يبذل المال حتى لو كان المال مبلغ معتد به وكبير، ما دام هو قادر على إنفاقه فيكون وجوب الحج واجب عليه من ناحية توفر شرط تخلية السر، فيجب عليه بذله والحج يكون عليه واجب. لهذا قال وإذا كان طريق الحج مغلقا، يعني ليس مفتوح، أو غير مأمون ما متوفر برفع المانع من سلوك الطريق حتى يصل إلى أماكن أداء المناسك، إلا لمن يدفع مبلغ من المال، إلا للشخص اللي يدفع أموال، قلنا كما لو كانت موجوعة مجموعة من الناس، لصوص أو سلابين طريق أو نفسها هي السلطات ظالمة وكانت تفرض مثلا مبالغ مالية حتى تدخل في أراضيها مثلا، نقول إذا كان بذل المال مجحف بحال الشخص، يعني مكلف بحيث ما يطاق ولا يقدر هو على تحمله أو توفيره، لم يجب عليه ذلك، يعني لم يجب عليه دفع المبلغ المالي والحج غير واجب عليه، يعني ما متوفر عنده شرط تخلية السرب. وإلا يعني إذا كان بذل المال غير مجحف بحال الشخص، هو متمكن وقادر على دفعه كما لو كان غني وموسور الحال، وجب عليه أن يدفع هذا المال لأنه راح يصبح مستطيع، ومتوفر عند تخلية السرب، وإن كان المبلغ معتد به، يعني حتى لو كان هذا المبلغ مبلغ كبير وليس من نوع المبلغ الصغير. الثالث من تحقق الاستطاعة بحصول النفقة يأتي الحديث والكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
Thank you.